فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، متعه الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمه. مرحبا بك شيخ.
مرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
اللهم أمين، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وأن يعافيكم وأن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. نعم شيخ الكريم سائل يسأل ويقول: هل يجوز قضاء صلاة الوتر بعد أذان الفجر، أم يعني يجوز أن نصليها بعد صلاة الفجر أو بعد الشروق؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هذا باب معروف عند أهل العلم، ففي كتب الفقه باب قضاء النوافل، وعلى مشروعية قضاء النوافل عامة أهل العلم، خاصة أنه قد ثبت قضاؤها عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان إذا نام صلى الله عليه وسلم عن صلاته بالليل صلى بالنهار 12 ركعة، أو كما قالت رضي الله عنها، وبالتالي هذا قضاؤه لنافلة قيام الليل عليه الصلاة والسلام. ولما فاتته الركعتان بعد صلاة الظهر قضاهما في بيت أم سلمة بعد صلاة العصر حين تذكرهما عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت الحديث بذلك أيضا. وبالتالي لمن فاتته صلاة نافلة، خاصة النوافل المؤكدات، وهي ما تعرف بالسنن الرواتب القبلية والبعدية للصلوات الخمس المفروضة، فله حينئذ إن فاته شيء منها له أن يقضيها، كمن فاتته صلاة الوتر وأذن عليه الفجر فيجوز له أن يقضي الوتر إن كان هناك متسع من الوقت قبل صلاة الفريضة، فله أن يقضي هذه الصلاة. أما إن ضاق عليه الوقت فإنه يقدم صلاة نافلة الفجر ثم فريضة الفجر، ثم إن شاء أن يقضيها بعد ذلك قضاها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. البعض شيخي كريم بعد صلاة الفريضة ربما ينطلق خارج المسجد مباشرة، وهذا يحدث من الكثير إلا من رحم الله، دون أن يصلي الراتبة أو يعني البعدية، فما حكم من لا يعني لا يصلي السنة والرواتب متعمدا؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول في البداية: دعنا نحسن الظن بهؤلاء الذين ينصرفون عقب صلاة الفريضة مباشرة دون أن يصلوا الراتبة البعدية للصلاة كصلاة الظهر أو العشاء أو المغرب مثلا، فلعل هؤلاء يصلون هذه الراتبة في بيوتهم، وهذا هو الهدي النبوي الوارد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وقد كان هو يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أما من يترك صلوات النوافل قاطبة فلا شك أنه مقصر، حتى وإن كانت نوافل، وأهل العلم يقولون أن تارك النافلة لا يأثم. نعم، تارك المندوب أو تارك المستحب لا يأثم، لكن هذا إن ترك أحده، أما إن تركه كله فإنه في هذه الحالة يلام، وفي هذه الحالة يعاتب، وربما أيضا يكون تركه لهذه النوافل مدخلا لاستهانته بالفرائض نفسها، خاصة وأن هذه النوافل تكمل نقص الفرائض، ومن منا يأتي بالصلاة المفروضة على وجهها كاملة حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى؟ وقد ورد الحديث في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن أتى بها كاملة فبها ونعمة، وإن انتقص منها شيء قال الرب تبارك وتعالى لملائكته انظروا هل لعبد من تطوع فتكملوا به ما انتقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله مثل ذلك. ناهيك عن أن التزام النوافل جملة يجلب للعبد محبة الرب تبارك وتعالى، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاللي يترك هذه النوافل بالجملة لا شك أنه تخرم مروءته، ولا شك أنه يعاتب ويعاقب، وربما كان تفريطه في هذه النوافل مدخلا لتفريطه في بعض الفرائض والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على التزام الفرائض من ناحية، والإتيان بالنوافل من ناحية، حتى تجلب لنا محبة الله عز وجل، وتجلب لنا إكمال ما انتقص من فريضتنا. ناهيك عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث زاجر في هذه المسألة، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك قال الإمام النووي وابن رجب عليهما رحمة الله تعالى أن من رغب عن سنته جملة فلا شك أنه ليس على هدي النبي وليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان إن ترك شيئا من أحدها يفقد ثوابها، لكنه لا يأسم هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. السلام عليكم يا أستاذ حمدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
ازيك يا شيخ؟ الله يخليك.
الحمد لله. تفضل.
الله يخليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نواطي التلفزيون يا أخي الحبيب، هات السؤال الله يرضى عنك. تفضل.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الشيخ ويشفي جميع مرضى المسلمين.
اللهم آمين. آمين يا رب. جزاك الله خير.
الله يحفظك. يا شيخ أحمد، أنا عندي إيراني عندهم لمؤاخذة في تعبير الكلاب. الكلاب دي حذرتهم منهم كذا مرة، وعضوا ابني ووديته المستشفى ياخد مصل، وقلت لهم سموا الكلاب ده واصطرفوا فيها وبعدها بعيد، ما حدش راضي يباتي، فانا سميتهم وفي كلاب تانية كانت معاهم، هل علي وزر؟ وبرضه نفس الجيران عندهم طيور بتطير عندي في الجنينه بتاعتي وتاكل الزراعه بتاعتي، وحذرتهم كذا مره كل ما نزرع زرع يتاكل ويبوظ، وقلت لهم هنحط سم ده، حط سم، انت حر في بيتك، احنا مالناش دعوه، اللي انت عايز تعمله بيتك اعمله. فهل دلوقتي لو حطيت سم وطيرهم كالت انا برضه عليه ذنب؟ لان انا مضروج بزراعتي بايظه صراحه يعني.
حاضر. أما تقول الله السلام عليكم ورحمه الله. لو معك سؤال تاني هات السؤال.
تصحى ان شاء الله.
لو معك سؤال تاني هاته يا حاج حمدي. طيب. أما تقول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اختنا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
في نعم الحمد لله رب العالمين. اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك يا شيخنا الفاضل؟
الله يكرمك، بارك الله فيك يا بنت.
يبارك فيك يا شيخنا. والله اطلب منك يعني ان انت يعني تدعي لي بالذريه الصالحه طيبه، انا وزوجي يعني كده، وكان عندي سؤال ليك عند حضرتك.
اتفضل يا فندم.
لو سمحت يا شيخ، هو يعني بيقولوا ان يوم الجمعه من المفروض ان الواحد ما ياكلش توم يعني بالنسبه للرجاله عشان رايح المسجد يعني، عشان الملائكة تتأذى من ريحة الثوم وكده. نعم. فهل الستات يعني اللي هي موجودة في المنزل مش بتروح المسجد برضو ما تاكلش ثوم، ولا عادي مفيش مشاكل بالنسبة لها؟
حاضر.
شكرا يا
شيخ. وعليكم السلام. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي الحبيب. تفضل.
أستاذ أحمد جزاك الله عنا خيرا.
وإياك، ربنا يرضى عنك وعن المسلمين.
والله يسيبك أكثر من سؤال عاوزه في عجالة كده، ربنا ييسر الخير.
يا مرحبا، اللهم أمين.
أنا كان ليا زوجة سابقة، وهي دلوقتي عملت خلع وخلاص حصل الانفصال يعني. المهم إن قبل الخلع ده كانت هي حامل في 6 شهور، وكانت هي مريضة مرض نفسي من غير ما أقول يعني والتفاصيل وكده. وكان المرض ده تفاصيله انا ما كنتش اعرفها، وكانت امها كل شويه تقول لي لو انت تعبان اتجوز. فحصلت مشكله كبيره قوي بسبب المرض النفسي ده وهي حامل، فخدوها فانا تزوجت. فهم هي لما ولدت بقى لها اكتر من سنه وثلاث شهور ولدت بنت انا لحد دلوقتي ما شفتهاش، وهم بيدعوا ان انا مش هشوفها الا لما ادفع فلوس، وانا مش عاوز ادفع اي فلوس الا لما اشوفها، الى جانب كمان ان انا مش عارف ادفع فلوس لمين ولا فين. فانا لحد دلوقتي بقالي سنه وثلاث شهور ما اشوفش البنت اللي اتولدت ديت. هل عليا اثم في ان انا ما مش عارف اوصل لها حتى؟ يعني انا حتى عملت محضر عندهم هناك ان انا مش عارف اشوف بنتي. حاولت اخد حد من الاسم يجي يوريني البنت بالطرق القانونيه، محدش يودي برضه.
طيب.
دي مساله. المساله الثانيه انا يعتبر مشارك والدي في ورشه. فكنت مودي قطعه عده هناك فهو اشتراها مني. المهم ان دلوقتي تيجي بعض من الزباين هو بيرفض يعمل لهم شغل بدعوه ان الدنيا غليت وعاوز يديهم يعلي السعر. فالزباين بتمشي. فانا انا بقبل الزباين دي، الزباين دي في منها زباين، انا بقبل الزباين دي بعد ما يمشي وبعمل الشغل. فهل عليا وزر في كده؟ وهل ممكن اخد من الفلوس ديت واوديها له باي طريقه ثانيه خلفيه؟
بس يعني انت لسه معلش يا اخ احمد، اخ احمد
عدته
اخ احمد
وحضرتك سامعني؟ انا معلش عشان مستمعك.
معلش ما انا عايز استفهم عن حاجه بس، انا اسف. انت لسه شريك لوالدك؟ يعني انت والدك في نفس الشركه بعد؟ اخ احمد
انا شاركت والدي.
ما زلت شريكا له وانت بتعمل شغل من وراها لمجرد الزبائن تمشي، انت بتعمل الشغل ده يحسب نفسك يعني؟
لا مش موضوع، هو بيرفض ناس. هو بيرفض الناس دي والناس تمشي، وانا دلوقتي مسؤول من ثلاث بيوت. في ثلاث بيوت انا مسؤول منهم، والمعيشه حضرتك عارفها.
تمام، واضح السؤال.
حضرتك فهل انا ممكن اقبل الشغل دوت واديله النصيب بتاعه باي طريقه ثانيه؟
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ احمد؟
في نعم والله الحمد لله يا اختي انا، تفضلي.
لو سمحت بعد اذن حضرتك انا عندي سؤالين لو سمحت. يعني
اتفضلي يا فندم.
اولا ان انا يعني ايه عندي طفل عنده 7 سنين، انا على طول عصبيه معاه جدا وبضربه كده يعني، مع اني انا بحبه يعني طبعا ما اقدرش استغنى عنه انه هو ابني. فمش عارف انا اهدي نفسي ازاي على عصبيته منه، هو شقي ومش عارف اتصرف مع نفسي ازاي. وعلى طول لما باجي انام مثلا وكده احلم ان انا بضربه برده في الحلم بطريقه وحشه وبطريقه عنيفه جدا. احلم ان هو اسنانه بتقع، والنهارده صحيت من النوم على اذان الفجر واذان الله اكبر وحلمت ان هو بيموت قدام عيني.
نعفو عنه يا رب، وعفو عنك
يا رب. فمش عارفه ده مش شيطان ولا في ايه، انا مش فاهمه. وحتى النهارده حلمت على اذان الفجر، على كيف الحلم ده يتحقق، مش عارفه اعمل ايه.
معلش بس الاحلام المزعجه ما تحكيهاش يا ريت، يعني ربنا يحفظك. لما يكون في حلم مزعج اتعلمنا من مشايخنا عدم قص الاحلام المزعجه. ام محمد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام محمد، تفضلي. الله يرضى عنك.
بس يعني عاوز اسال بنت الشيخ ايه عن والدتي بالشفاء، وعاوز اسال برضه كام سؤال كده. عندي ست مولوده هنا، يا رب عاوز على السلامه ما تتحركش، ربنا يسهلها بالشفاء برضه.
ربنا يعافيها ويشفيها.
هي عاطيه راسها للقبله بتاع، يعني مش عارفه هل تقدر تصلي هي راسها للقبله بس ولا ايه؟
يعني تصلي جالسه؟ تصلي وهي جالسة على الفراش؟
يا رب على الفراش ما تتحركش، ربنا
يا رب.
فهي يعني بتقول مش عارفة أصلي إزاي، فبقولها صلي عادي وأنت رابع وقلت لها هسألك وكده.
يا رب يعفو.
وعندي واحدة ثانية لو سمحت يا شيخ، يعني هي بتشتغل على بيتها وعلى عيالها وعلى جوزها، وجوزها بيجتمع ويضربها ويسبها بكلام وحش.
يا رب.
هي مش عارفة تعمل معاه إيه، طلبت منه الطلاق كذا مرة مش عارفه تعمل ايه. فانا بقول لها اصبري واستحملي وكده، بتقول لي يعني انا خلاص جبت اخ وكده، لدرجه بقى ان هو سيبها في كلام وحش وكده. ربنا يرجع بيده، والله صل على سيدنا محمد. وعندي سؤال ثاني
عليه الصلاه والسلام، اتفضل.
عايزاك تدعي لي يا شيخ، ادعي لي ربنا يبعد عنا اي اذى.
ربنا يحفظك ويحفظك. استاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ، بارك الله فيك وجزاكم الله خير.
وإياك يا أستاذ محمد، تفضل.
فضلت الشيخ بارك الله فيك. معايا سؤالين. السؤال الأول، هل صحيح يعني عقوق الوالدين يعني لا زاقة الفحش والعوذ بالله، هل صحيح أن هذين الذنبين يعني ربنا يعجل عقوبتهم في الدنيا لصاحبهم قبل الآخرة؟ السؤال الثاني، من نام عن صلاة حتى فات وقتها هل يؤثم على ذلك؟ يعني هو نام يعني لغاية لما الصلاة عدى وقتها، هو أنا عارف إن هو هيقضيها، بس هل هو يؤثم بذلك؟
متعمدا؟ نام عنها متعمدا؟
لا، هو نام يعني الله كان مرهق ونام، بس لغاية لما عدى الوقت، ما استيقظش غير لما عدى الوقت.
تمام، شيخنا سيجيبك إن شاء الله. في أمان الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مسألة طبعا سؤال الأخ حمدي، كلاب يؤذونه، كلاب الجيران أعزكم الله شيخنا الكريم، فهو سمى هؤلاء الكلاب وغيرهم، فما حكم هذا الأمر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
والله إذا كانت الكلاب مؤذية وتسببت له في ضرر في بيته أو في زراعته،
عض الولد،
وهو قد أنذر أصحابها سابقا، يعني أخبرهم وأعلمهم أن يعني يكف هذه الكلاب، وهم لم يستمعوا لنصحه ولم يعبأوا بكلامه، وهو قد قام بهذا، فلا بأس في هذا الفعل، لأن الكلب الذي عض ولده أشبه بالكلب العقور، وبالطبع لا يمكن الاحتراز في الكلاب الفلانية عن الكلاب الفلانية، لأنها عادة ما تجتمع بعضها مع بعض، فإذا كان سمها وهو يقصد الكلاب التي ضرت ببيته أو بزراعته أو بولده ومات غيرها من الكلاب، فلا بأس عليه، لأنه لم يتعمد قتل الأخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل هذا الشأن ينطبق على الطيور؟ لو هو نصح أصحاب الطيور وعنده أرض زراعية وهي تفسد عليه زراعته، لو وضع سما لها وأكلت وماتت، هل يأثم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الوضع في الطيور مأكولة اللحم غير الوضع في الكلاب، لأن الكلاب ضارة على كل حال، وغير مأذون في اقتنائها وتربيتها إلا كلب الحراسة والمشية. أما الطيور فشأنها شأن آخر، وبالتالي نقول الأخ لا تقدم على سم هذه الطيور ولا على قتلها، إلا أن تحاول مرة ومرات، أولا إخبار أصحابها أن يكفوها عن بيتك وعن زرعك، ثانيا أن تقوم أنت بطردها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، يعني عملية الطرد أهون كثيرا من عملية القتل. لا نقدم على عملية قتلها بالسم ولا بغيره إلا عندما لا نستطيع طردها على الإطلاق، وهي بالفعل تسبب ضررا وأصحابها لا يريدون أن يكفوها عنا، وهم لما أخبروا قالوا افعل ما تفعل في بيتك، خلاص في هذه الحالة الثانية، حال ما لم تستطع طردها افعل ما تفعل في بيتك حتى وإن ماتت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت الفاضلة تسألكم الدعاء لها بالذرية الصالحة شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقها الذرية الصالحة الطيبة هي وأبناء المسلمين وبنات المسلمين، وأن يجعل هذه الذرية قرة عين لهم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تسأل عن مسألة عدم أكل الثوم للرجال إذا دخلوا المساجد، وخاصة يوم الجمعة في صلاة الجمعة، هل هذا الأمر ينسحب ويكون على النساء في البيوت أيضا شيخ الكريم يوم الجمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، كراهة أكل الثوم والبصل نيئا ليست خاصة بيوم الجمعة، إنما هي في جميع الأيام، يعني حضور الجماعة في الأيام العادية وحضور الجمعة من باب أولى، وهي أيضا ليست خاصة بالرجال دون النساء، فإن النساء إذا كن يصلين في المسجد صلاة الجماعة في أي يوم خاصة في يوم الجمعة، فإنه يكره للرجال والنساء في هذه الحالة أكل الثوم والبصل نيئا، قال عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا. طيب، وإذا الإنسان أكلهما نيئا، خلاص إذا أكلها نيئا فإنه يكره له في هذه الحالة حضور المسجد لصلاة الجماعة أو حتى لصلاة الجمعة، وفي هذه الحالة الثانية عليه أن يصلي في بيته ظهرا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أحمد ربنا يعني يصلح الأحوال، زوجته خلعته، طبعا هو قال كان في مرض نفسي كان لا يعلمه وكانت مريضة. الشاهد في الكلام إن السؤال متعلق بمسألة عدم إنفاقه على ولده، وهو اشترط أنه لن ينفق إلا إذا رأى عام ويزيد عن العام منذ أن ولد الولد وما رأى ولده، فهل له هذا شيخ كريم وهل يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا هناك أزمة ثقة بين الطرفين، لا هو يريد الإنفاق على ولده أو على ابنته إلا أن يراها أولا، وهم أيضا ليس عندهم ثقة في هذا الطرف وهو الزوج الوالد، فلا يريدون أن يرى ابنه أو ابنته إلا أن ينفق عليها أولا. والخلاصة في هذا الأمر أن يذهب جميعا إلى حل وسط على يد وسطاء من أهل العرف من أهل الخير يصلح بينهم ويكونوا ضامنين إنه الأب ينفق وهم لا يمنعون رؤيته لابنته متى أراد وفي أي مكان أراد. إنما لو بقي الأمر على هذا الحال فسيبقى العناد في مقابل العناد، لا هو ينفق ولا هو ولا هم يسمحوا له برؤية البنت. وإذا ذهب أحد الطرفين إلى المحكمة المختصة فسيكون حكم المحكمة له قوة التنفيذ على الطرفين، فإن ذهبوا هم يتضرروا من عدم إنفاقه فستلزمه المحكمة بالإنفاق وهو يرفع قضية رؤية، فستلزمه المحكمة حينئذ برؤيته لابنته إذا لم يستطيع الوصول إلى حل وسط على يد الوسطاء العرفيين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ أحمد مشارك لوالده في ورشة، يبدو أن الوالد يعني أحيانا بيمشي بعض الزبائن، يعني هو الأخ الفاضل بعد ما هؤلاء ينصرفون يتعامل معهم ويريد أن يجعل والده يأخذ نصيبه من هؤلاء بطريقة ما، فهل هناك إثم على هذا؟ وهل في طريقة لإبلاغ المال وحق الوالد الكريم؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله إن كان الأخ السائل بارك الله فيه سيعطي حق الورشة وحق والده من عمله مع هؤلاء الزبائن باعتبارهم زبائن المحل، زبائن الورشة، وهو مع والده شراكة في هذا المحل، فبها ونعمت. أما إن كان يقصد أنه سيأخذ هذا المال لخاصة نفسه دون أن يقدم نصيب والده وهو شريكه، ففي هذه الحالة نقول لا يجوز، لأن هذه من خيانة الأمانة بينك وبين شريكك، خاصة وهو والد، يعني هو أعظم الشركاء أن يكون والدا.
هو يريد أن يعطيه حقه ولكن بطريقة ما
لا يعني لا بد من إعطائه حقه بقى بطريقة ما أو بغير طريقة ما. المهم أنت اشتغلت مع أولئك الزبائن ب500 وهو له فيها النصف، فخلاص لابد أن تعطي له النصف بأي طريق كان، تبرئة لذمتك أن يدخل عليك شيء من المال المحرم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت تضرب ابنها يعني 7 سنوات بعصبية وضرب مبرح، وكمان بيجي لها كوابيس وهي نايمة أنها بتضربه من شدة ما هي بتضربه، فما حكم هذا الضرب؟ هي تقول كيف أهدئ من نفسي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة غلطانة والله يا بنتي بكل المقاييس، فسن 7 سنوات ليس هو سن الضرب المأذون فيه شرعا، ولا هو سن الضرب الذي تحدث فيه خبراء التربية حتى ولو كانوا غير مسلمين، هذه سن صغيرة جدا، وبالتالي لا يصلح أن تضرب الولد لا بعصبية ولا بغير عصبية. أما عصبيتك فعليك أن تداوي نفسك من هذه العصبية. والرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني 3 مرات، والنبي يجيب بنفس الإجابة لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ذلك لأن أهل العلم يقولون الغضب من الشيطان، والإنسان إذا تملكه الشيطان فإنه يفقد حينئذ صوابه، وربما يأتي بأفعال من المحرمات أو من المكروهات كما تفعل أختنا مع ابنها، حتى لو كان الولد عنده ما يعرف بفرط الحركة التي سمتها شقاوة زائدة، فتقريبا كل الأطفال في هذه السن عندهم فرط الحركة،
وبالتالي لا يجوز أن نستخدم معهم العنف بهذه الصورة، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر الله تبارك وتعالى، ويكفيها بعض ما تعاني منه من ألم نفسي بسبب ما تفعل مع الولد وهي في اليقظة، ثم تعاني من ألم نفسي آخر ألا وهو حديث النفس الذي يتراءى لها في النوم من الأحلام والكوابيس المزعجات. فاستغفر الله عز وجل وتوقف يا بنتي عن هذه الطريقة تماما، وعالج الولد بعلاجات أخرى وطريقة أخرى أكثر لينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. حاولي أن تحتوي هذا الولد، وحاولي أن تستنقذي هذه الطاقة بداخل الولد في أشياء إيجابية مشروعة، حتى لا يكون الولد مستعملا لهذه الطاقة في الأشياء السلبية والتكسير والخط والرزع الذي يغيظك فتنفعلي وتغضبي وتضربينه بهذه الصورة المفزعة، لأن هذا كله حرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ كريم، هل تنصحها مثلا لو ازدادت العصبية وما قدرتش تتحكم في نفسها أن تعرض نفسها، والأمر ليس فيه عيب، على مختصة نفسية شيخ كريم؟
ولما لا، لما لا، في بعض الأحيان يكون هناك ما يعرف بكهرباء زائدة في المخ تقريبا، وربما يكون هناك استنفار دائم في الجهاز العصبي، فإذا عجزت عن السيطرة على غضبها وانفعالاتها كما ذكرت، فلها في هذه الحالة، بل عليها في هذه الحالة، أن تذهب إلى المختصة النفسية والعصبية، فلعل الله أن يكتب لها دواء عندها، وتسأل الله عز وجل الشفاء والعافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تسألكم الدعاء لأمها بالشفاء، وتقول هناك امرأة أيضا عجوز تسألكم الدعاء لها بالشفاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نسأل الله عز وجل أن يمن عليهم بنعمة الصحة والعافية، وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل.
آمين.
وأن يردهما وفي ميزان حسناتهما هذا التعب وهذا المرض رفعا لدرجاتهم ومحوا لسيئاتهم. اللهم يا رب اشفهم وعافهم شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني امرأة كبيرة مريضة شفاها الله وعفاها، تصلي وهي راكدة، كيفية الصلاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إذا استطاع أهلها أن يوضئوها فقد وجب عليهم أن يوضئوها، وإذا لم يستطيعوا أن يوضئوها ولا استطاعت أن تتوضأ بنفسها فإنها تتيمم في هذه الحالة، وإذا لم تستطع المرأة بنفسها لكونها مريضة أن تتيمم لوحدها فعلى أهلها ومرافقيها أن ييمموها ويساعدوها على التيمم، ثم يوجهونها إلى القبلة فتصلي حينئذ بحركة اليد وبحركة الرأس فقط وبإشارة العين في الركوع والسجود وغير ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تسأل عن امرأة زوجها يضربها ويهينها، وإذا يعني فهل لها أن تطلب الطلاق منه شيخ كريم؟ وحكم هذا الرجل الذي يتعامل مع الزوجة بهذه الطريقة التي لا تليق؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن هذه الطريقة العنيفة، طريقة السب والشتم وطريقة الضرب والإهانة، طريقة لا يقرها شرع ولا يقرها عقل أيضا، فإن الشرع الحنيف أمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وبالتالي لا يجوز للرجل أن يتجبر على المرأة بهذه الصورة، لا أن يسبها ولا أن يشتمها ولا أن يتنقصها ولا أن يطردها من البيت ولا أن يضربها من باب أولى، فكل ذلك حرام في حرام، وهو من الظلم والبغي المعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، كما ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي والعقوق. وهذا البغي يعني الظلم الذي يتجبر فيه الزوج على زوجته. أما هي فإن استطاعت أن تصبر وأن تحتسب وأن تنصحه بين الحين وحين وأن تستعين عليه بالله ثم بأهل الخير من أهله أو من أهلها أن يجلسوا إليه وأن ينصحوه وأن يذكروه وأن يأخذوا عليه العهود والمواثيق أن يحترمها وأن يقدرها وألا تمتد يده عليها لا بسب ولا بضرب ولا بغيره، فبها ونعمة وصبرها واحتسابها أجرها فيه على الله تبارك وتعالى. أما إذا لم تستطع ذلك ولم تجد وسيلة لإصلاحه ولا لردعه ففي هذه الحالة يجوز طبعا لها أن تطلب الطلاق للضرر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شيخي الكريم. لو معنا الصلاة يا أستاذ أيمن من فضلك. نعم الأخ محمد يقول حقوق أو عقوق الوالدين، هل يعجل للعاق العقوبة شيخي الكريم، تعجل العقوبة له في الدنيا قبل الآخرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا من المعلوم من الدين بالضرورة أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وقد ورد بذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. ومن بشاعة عقوق الوالدين وعظم خطره عند الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يعجل له عقوبة في الدنيا ناهيك عن عقوبة الآخرة يوم القيامة. فقد ورد الحديث لتوين ذكرناه في إجابة السؤال السابق، ألا وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي يعني الظلم والعقوق، وأشد العقوق عقوق الوالدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم هبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم هبة تفضلي.
بقول لحضرتك يا أستاذ ناصر، أنا كنت كلمت الشيخ تعبان قبل كده على موضوع إن إحنا طلعنا زيارة وكده، وكان الشيخ طلب اللي هو طلعنا طلب 9000 زيادة، يا ريتكم تكونوا فاكرين.
لا مش فاكر، أدي السؤال من الأول.
احنا طلعنا حج، احنا طلعنا حج، واللي طلعنا كان مطلعنا على مبلغ معين، في اسبوع واحد زود لنا 5000 وفي 9000، فاحنا ما قدرناش. انا عن نفسي عليا فلوس لي، فهو دلوقتي انا بسال على الجزئيه الثانيه، يعني احنا حكيت الفلوس الشيخ كان قسمنا ان احنا ما ندفعش ال 9000 اللي هو زودهم قبل السفر بيوم ده، لكن دلوقتي انا بسال على المبيت في منى. احنا طبعا كنا تعبانين جدا لما نزلنا من مزدلفه، مشينا من مزدلفه لمنى ومشينا مشوار كبير يعني. فالمهم كان المفروض نبات، احنا ما كانش لنا خيام ولا حاجه، فبيتنا في الشارع يوم، يعني قعدنا زي مع الناس كده من الساعه مثلا من المغرب كده او العصر لحد بالليل، لحد بعد الساعه 12، قعدنا يوم واحد بس. لكن في رمي الجمار انا رميت الرميه الاولانيه اللي هي العقبه، وجوز بنتي كان هناك بيشتغل ورملنا الباقي. فقال احنا دلوقتي علينا حاجه في عدم المبيت اكتر من يوم واحد؟ ربنا يبارك لك.
حاضر.
وبعد إذنك عايزة بس رقم التليفون بتاع الشيخ
مع الشباب في كنترول في أمان الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم عبد الرحمن تفضل نقطة التلفزيون من فضلك.
بعد إذنك الأول بس بدأ أقول للشيخ شفاك الله وعافاك.
اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. استاذنك نوطي صوت التلفزيون من فضلك يا اختنا.
بقول لحضرتك انا دلوقتي بس عايزه استفسر، بس انا ما بتعاملش مع البنوك ولا حاجه، بس انا عايزه استفسر عن يعني ازاي اتعامل مع البنك ربا، وازاي البلح الرسول عليه الصلاه والسلام قال ده بده، عايزه بس استفسر عن كده بعدين.
كيف تتعاملين مع البنوك الربويه؟ ده سؤال.
يعني ازاي اتعامل معاهم بيبقى ربا، يعني عايزه بس عشان بعرف اتكلم مع الناس يعني.
والسؤال الاخر؟
السؤال الثاني عايزه بس رقم المستشار محمد ابراهيم، بس صعب جدا بقى مش عارفه ادخل له، فعايزه الرقم بتاعه بعدين.
طيب رقم الشيخ مع الدكتور محمد ابراهيم مع الشباب في الكنترول. استاذ زغلول السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ زغلول. في نعم والله لا تحصى ولا تعد، الحمد لله.
اتفضل. بقول لحضرتك عندي سؤالين بس للشيخ شعبان.
ايوه نعم هات. الله يرضى عنك.
طيب في سورة يوسف زليخة همت بسيدنا يوسف، لكن سيدنا يوسف هم بزليخة. والسؤال الثاني،
لا ما انا ما فهمتش السؤال الاولاني، اعد السؤال الاول.
في سورة
سيدنا معنى الهم في سورة يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي.
كيف هم به بها؟ هي همت به وهو كيف هم بها؟ والسؤال الثاني والسؤال الثاني
اتفضل،
ما هو سواع الملك في سورة يوسف برضه؟ ما هو سواع الملك هو ايه؟
سواع الملك؟
بتاع القصة يعني.
سواع الملك، حاضر.
نفقد سواع الملك.
نعم. السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي.
أستاذ أحمد لو سمحت نعطيك لك سؤال.
اتفضلي يا فندم.
أنا داخل عشان أعمل استئصال للرحم إن شاء الله.
يا رب يعفو عني.
أنا عاوز أسأل عن كيفية الصلاة، يعني مثلا لو أنا أخش مثلا قبل الظهر، ينفع أصلي الظهر قبل ما أخش عشان أتأخر في العمليات؟ ولو سمحت متأخرة أعمل إيه في الصلاة؟
الظهر يعني هيكون أذن له قبل دخولك العملية، شفاكي لو عافاكي؟
يعني مثلا لو فاضل على الظهر ساعة ونص ساعة، ينفع اصلي الظهر قبل ما اخش يعني العمليات عشان اتاخر؟
حكم صلاة الظهر قبل اذان الظهر للظرف اللي حضرتك فيه، شفاك الله عافاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ عبد الله اهلا مرحبا.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
وبارك لنا في الشيخ.
يا رب اللهم امين يا رب
العالمين. ليه سؤال بس يا شيخنا، يعني انا كنت عايز اخد قرض من البنك بضمان المعاش لشراء سيارة تاكس، يعني أنا للضرورة القصوى، يعني أنا قاعد من الشغل والدنيا كلها مقفلة في وشي، واخد بال حضرتك، فأنا قلت آخد كارد يعني بضمان المعاش أشتري بيه سيارة تاكس أشتغل عليه.
نعم، ربنا يوسع عليك وعلى المسلمين جميعا. حاضر. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أختنا تفضلي.
بارك الله فيكم الشيخ احمد وفي الشيخ شعبان درويش.
وفيكم بارك الله رب العالمين، تفضلي.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي يا فندم.
في قصه سيدنا ابراهيم لما ربنا بيقول في القران ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، لما سبحان الله المكان ده ما كانش فيه لا سكان ولا زرع ولا اي حاجه، لما سيدنا ابراهيم بيقول عند بيتك المحرم، هل ده كان يعلم من ربنا ان هيكون هنا بيت الله الحرام؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، لو اذا صليت القيام بالليل صليت مثلا ركعتين او اربع ركعات وبس، يعني مثلا لتعب او ما كملتش، يعني هل ينفع اكمل مثلا اربع ركعات تانيين بالنهار؟ ولحد امتى؟ لحد مثلا الظهر ولا لحد امتى اكمل باقي القيام؟
وجزاكم الله خيرا. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الحبيب، من نام عن صلاة الفريضة وهو كان يريد الاستيقاظ ولكنه راحت عليه نومة زي ما بيقولوا، يعني هل يأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
النائم معذور والناس معذور والمخطئ معذور والمكروه معذور والمضطر معذور، كل هؤلاء معذورين، وهو ما يعرف عند أهل العلم بعوامل الأهلية. وبالتالي ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وورد عنه حديثه صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إذا تسبب يعني في أن الإنسان نام عن الصلاة، قال ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة وأن يأتي الوقت على الوقت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. أم هبة، مسألة الحج وأن هم ما عطوش الرجل صاحب الشركة بقية المال لأنه ماطل أو غير كلامه ولم يفعل ما اتفق أو المتفق عليه معهم، مش ده السؤال. السؤال هم لم يبيتوا في منى إلا ليلة واحدة وفي الشارع لم يكن لهم خيام، فهل يأثمون لعدم المبيت في منى أكثر من يوم؟ شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
المبيت في منى معروف أن فيه خلاف بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن المبيت في منى أيام التشريق واجب على الأقل الليلتين، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، أما غيرهم فقد ذهبوا إلى أن المبيت في منى سنة، والمفتى به حاليا ولله الحمد والمنة بين علماء الأمة حتى علماء الحجاز أن من لم يكن له سكنى ولا خيام في منى ولم يجد مكانا لائقا بسكنى ومبيت الآدميين فيه فإنه يعذر في هذه الحالة بترك المبيت في منى، وله أن يبيت حيث أراد، إما أن يبيت في العزيزية وإما أن يبيت في مكة. وهذا يقال في حق الرجال، فكيف بالنساء الذين ليس لهم محرم، ليس لهم مشرف يفي لهم بالوعود، ليس لهم خيام، ليس لهم سكنى في منى، وبالتالي تركهم للمبيت في منى ترك بعذر، فهم معذورون في هذا ولا يلزمهم في هذا الترك شيء، لا دم ولا شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول أنا لا أتعامل مع البنوك، ولكنها تسأل عن كيفية التعامل مع البنوك الربوية. نعم شريك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأنا لاحظت أن أختنا تسأل يعني من يتحدثون معها يريدون أن يعرفوا لماذا لا نتعامل مع البنك الربوي. أولا إنه قد ورد في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالناس حين يودعون أموالهم يودعونها هم بنية الاستثمار، لكن البنوك وما زالت حتى في قوانينها تصف هذا المال وهذه الإيداعات على أنها قروض، وبالتالي فاشتراط النفع أو اشتراط الربح أو اشتراط الفائدة مقدما من أحد الطرفين إما المودع وإما البنك يدخل هذه المعاملة في دائرة الربا الممنوع شرعا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ زغلول يسأل عن معنى الهم، ولقد هم به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه في سورة يوسف عليه.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لابد أن نضع في الاعتبار وأن نستحضر أن نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي، وبالتالي هو نبي معصوم عليه صلوات الله وسلامه. وعلى هذا فمعنى همت به أي همت به تريده لنفسها أو أن تمكنه من نفسها أو يمكنها من نفسه، وهو هم بها هم المدافعة والإبعاد عن نفسه بدلالة ما ورد في سياق الحديث، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وهو نفسه يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وبالتالي كان يستعيذ بالله من الفاحشة ويستعيذ بالله أن يجاريها فيما أرادت، وهمه هم المدافعة لها وإبعادها عن نفسه، حتى أنها قدت قميصه من دبر يعني من خلفه، معنى ذلك أنه مدبر عنها وليس مقبلا عليها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم صواع الملك، ما معنى صواع الملك في الصورة؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الصواع هو المكيال، الصاع المكيال الذي كان يكيل به الملك هذه المحاصيل وهذا الحصاد وتلك التجارات التي كانت تباع وتشترى في سوق مصر في هذا الوقت، وهو الذي وجد في رحل أخي يوسف عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة ربنا يشفيها ويعافيها رب العالمين، هتجري عملية ربنا يعفو عنها يا رب، ويتسأل عن حكم صلاة الظهر قبل الأذان.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل أن يكلل عمليتها بالتوفيق والنجاح، وأن تخرج منها إن شاء الله سليمة معافاة، سليمة شفاها الله عز وجل وعافاها ومرضانا ومرضى المسلمين. أما أن تصلي الظهر قبل أذانه فإن هذا ممنوع، لا يصلى أي وقت قبل أذانه، لكن نحن لسنا مضطرين إلى هذا يا أم وائل. إذا خرجت من العملية أنت أخري صلاة الظهر مع العصر حتى تخرجين من العملية وتفيقين من البنج، فصلي الظهر والعصر معا جمع تأخير في هذه الحالة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ عبد الله يعني يريد أخذ قرض بسبب شراء تاكسي يعني التوسيع على المعيشة، وهو يقول مضطرا طبعا بضمان المعاش. نعم
شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأخصائي بارك الله فيك، المسلم لا يقدم على أمر القرض بفائدة إلا عند الاضطرار الملح كما يقولون، الاضطرار الذي ليس له باب آخر يغطيه. فأنت اسعى أولا لدى البنوك الإسلامية، عندنا في مصر أكثر من بنك واثنين وثلاثة من البنوك التي تتعامل معاملات شرعية ولله الحمد والمنة، فاسعى لدى هذه البنوك، فإن تيسرت لك طريقة مع أحد هذه البنوك فأنت وبها ونعمت في هذه الحالة، وربنا يبارك لك ويوسع علينا وعليك. أما إذا أغلقت دونك حتى هذه أبواب البنوك الإسلامية ولم تستطع مثلا أن تشارك غيرك في جمعية تقبضها مقدما لتدفع مقدمة السيارة، أو أن تقترض من أحد قرضا حسنا، ففي هذه الحالة ستكون بعد كل هذا مضطرا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سيدنا إبراهيم في الآية الكريمة الله عز وجل ذكر هذا الأمر على لسان سيدنا إبراهيم، كيف يعلم أن هنا بيت الله المحرم وهو الذي سيعيده ويعيد بناءه على القواعد. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا إبراهيم عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل، وهو أبو الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه، وبالتالي هو لا يقول شيئا ولا يفعل شيئا ولا يرى شيئا في منامه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإسماعيل، يعني عرفنا إبراهيم مكان البيت، الله عز وجل دل إبراهيم على أن هذا المكان هو مكان البيت، وجاي من بلاد الشام ولا جاي من بلاد العراق إلى بلاد الحجاز في مكة، من الذي أدراه أن هنا بيت الله تبارك وتعالى؟ إن الذي أدراه والله، لأنه نبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والبيت كان موجودا أصلا، لكن إبراهيم عليه السلام هو من أعاد بناء البيت مرة أخرى ورفع قواعده التي اندثرت بسبب عوامل التعرية وعوامل التضاريس والرمال وغير ذلك مما أخفى معالم البيت، لكن إبراهيم وإسماعيل هما من رفع قواعد البيت حتى يبدو ظاهرا ولا تؤثر في عوامل التعرية وعوامل التضاريس فيما بعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هذا البناء الثاني لإبراهيم عليه السلام بعد البناء الأول الذي بنته الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر حول الآية التي في كتاب الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وضع يعني مش بني، وضع دي فعل بناء للمجهول، والواضع هنا هم الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه. فالبيت موجود من قبل إبراهيم بزمن طويل جدا، وكان اندثر تحت عوامل التعرية، وجاء إبراهيم عليه السلام فأسكن ذريته عند هذا الوادي حتى عمره الله عز وجل، ثم جاء في المرحلة الثانية ورفع القواعد من البيت هو إسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. لو معنا اتصال أو اتصالان يا أستاذ أيمن من فضلك. قيام الليل، الأخت الفاضلة تقول لو صلت ركعتين قياما لليل أو أربع ركعات، هل لها أن تكمل بقية الركعات في الصباح وإلى متى شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لابنتنا أو أختنا السائلة بارك الله فيك، إذا من الله عز وجل عليك وصليت من قيام الليل ركعتين أو أربعا أو ستا، فأوتري بعد هاتين الركعتين أو الأربع أو الست ركعات، أوتري وهذا حظك من قيام الليل. أما مسألة أن يصلي الإنسان بالنهار هذا لمن كان معتادا أن يقيم الليل ثم غلبه النوم في ليلة من الليالي، ففي له حينئذ أن يقضي هذه الصلاة الفائتة قيام الليل الفائت عنه. أما أنت فخذي حظك من قيام الليل ركعتين ولا أربع وأوتري وهذا حظك من قيام الليل، ثم واظبي على السنن الراتبة وغير الراتبة أثناء النهار بارك الله فيك مع الصلوات المعروفة كركعتين قبل الظهر وأربعا بعدها أو أربعا قبلها وأربعا بعدها، ويمكن أن تصلي ركعتين أو أربعا قبل العصر وهي من السنن غير الراتبة، ويمكن أن تصلي بين الصلوات بين الأذان والإقامة ركعتين كما هو معلوم، وممكن أن تصلي بعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين. كل هذه السنن حاولي أن تجتهدي فيها وأن تتحصلي على أجرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أخي كريم، تفضل.
أيها أستاذ نكلم مولانا لو سمحت.
الشيخ يسمعك، تفضل.
الآية اللي هي في سورة شكر السورة، يعني اللي هو رجل من أهل الإيمان اللي كان جانب سيدنا سليمان، فقال رجل من أهل الكتاب أو من أهل العلم، مش حافظ الآية مولانا عليه، ده من هذا الرجل اللي هو عنده علم أكثر من سيدنا سليمان؟
قال الذي عنده علم من الكتاب.
قال الذي عنده علم من الكتاب.
مظبوط كده. السؤال الثاني لو سمحت،
من هو هذا الذي عنده علم من الكتاب؟ نعم.
السؤال الثاني يا أستاذ.
اتفضل.
في آيات كثيرة مذكورة عن فرعون.
نعم.
أكثر من صورة. ما الحكمة من ذلك وما التفسير لهذا؟
قصة سيدنا موسى مع الفرعون مذكورة في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل.
أيوة.
الحكمة من ذكر الصورة أو القصة في أكثر من صورة. في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة معايا الشيخ.
نعم تفضلي. السلام عليكم.
معايا
مع حضرتك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فندم.
أيوة بقول لحضرتك، بعد إذنك، أنا زوجي شغال في شركة وكده، فهو بياخد علاج على نفقة في الشركة، هو بياخد علاج كتير، بيشتاك العلاج ده كله، فبيغيره وبيجيب لي معنى علاج اللي احنا محتاجينه، فهل كده في شيء من حرام ولا ايه؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال، ابني بيشتغل بيقولوا له بيع الحاجات دي مثلا دي ب50 ودي ب60 ودي بكذا، لو هو باعها ب65 او 75 وخد الباقي ليه، ده كده حرام ولا ايه؟
يعني هي كانت ب75 فاصل خلاها ب50؟
لا لا لا، زيد بيبيع اعلى بالشركه لصالح الشركه،
لصالح هي الشركه تقول له ده ب50، هو لو باعها ب75 ال25 لمين؟ طيب فمن لو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سريعا شيخي كريم، الوقت كعادته داهمنا. نعم. وقال الذي عنده علم من الكتاب، من هو شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اخواننا اليوم اكثر من الاسئله التي يعني
تفسير
في التفسير، وفيها بعض ما لا حاجة للمسلم فيه. يعني أهل العلم كانوا يكرهون أن يسأل الإنسان السؤال الذي لا يترتب عليه اعتقاد ولا يترتب عليه عمل، فيقولون هذا من باب العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. فالله عز وجل يعني إذا وضع الواحد منا في قبر لن يسأله عن همت به وهم بها، إيه معنى الهم ده ولا الهم ده، مش يسأله عن كده، ولن يسأله مثلا عن الذي عنده علم من الكتاب، ولن يسأله عن كلب أهل الكهف ولا عن عدد أهل الكهف ولا شيء من هذا القبيل، إنما سيسأله عن صلاته، سيسأله عن صيامه، سيسأله عن زكاته، عن عقوقه أو عن بره، سيسأله عن حسن معاملته للناس، عن صدقه، عن كذبه، عن أمانته، عن خيانته. هذه هي الأمور التي ينبغي أن يهتم الإنسان بها. لكن جبرا لخاطر الأخ السائل بارك الله فيه، فإن أهل العلم اختلفوا في معنى الذي عنده علم من الكتاب. بعضهم يقولون هو كبير الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، إنما سيد الجن رئيس الجن أقوى من العفريت اللي هو العضو ده، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أقوى منه فيأتي أسرع وأسرع. وقال آخرون الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد أعطاه الله عز وجل من القوة والقدرة ما لا يخطر على بال أحد. هذه هي أشهر الأقوال تقريبا وأقربها إلى الصواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. والحكمة من تكرار، أو هو مش ليس تكرارا في الحقيقة، لأن ربما
السياق يتقطع ثم يكتمل في النهاية وتلتئم لها
القصة.
لكن على العموم عادة الحكمة تثبيت المعاني والمواعظ في نفوس مستمعي القرآن وقراء القرآن الكريم، يقرأ القصة كلما قرأها في سورة الأعراف وقرأها في سورة مثلا يونس وقرأها في غير ما في سورة الأنبياء، كلما قرأها في سورة فإنه يزداد يقينا
والمشهد يكتمل
والمشهد يكتمل في حقه، وتزداد المواعظ رسوخا في قلبه. هذه الحكم أو الفوائد من مسألة التكرار.
هي القصة الوحيدة من قصص القرآن أو قصص الأنبياء المذكورة في موضع واحد هي قصة سيدنا يوسف عليه السلام. نعم نعم شيخ كريم، سريعا، زوجي يعمل في شركة في علاج على نفقة الشركة تأمين صحي، يبدو أنه يأخذ علاجا هو غير محتاج له ويبدله بعلاج آخر للأسرة، فما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله لو كان الإنسان أو كان أخونا السائل مريض وذهب إلى الطبيب فأعطاه روجيتة العلاج، ولما روح في البيت قال أنا مش محتاج العلاج ده يا أولاد، رغم أنه هو مريض وصرف له بطريق مشروع وطريق سليم، ففي هذه الحالة له أن يتنازل عن هذا الدواء للأسرة أو أن يستبدله من صيدلية لصالح الأسرة، ماشي خير وبركة ما فيش مشكلة. إنما أن يدعي مرضا فيكتب له الطبيب علاجا هو أصلا ليس بمريض، وبالتالي هذا الدواء الذي كتبه الطبيب دواء لا يستحقه هو أصلا أن يصرفه لنفسه،
هو مدعي
فكيف ينفقه على غيره في هذه الحالة؟ الحالة الثانية دي لما يكون مش مريض ويدعي المرض ويصرف العلاج، تقول أنت فعلت حراما، لن تنتفع بهذا العلاج لأنك أخذته بطريق غير سليم، ولا أسرتك من باب أولى ينتفع بهذا العلاج لأنك احتلت على صرف العلاج، والاحتيال نوع من التدليس والخداع، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. والوقت انتهى، لكن ال 25 فارق ده الابن يأخذ المبلغ ولا ده لصالح الشركة؟ يعني حاجة الشركة قالت له ب50 هو رحب 75 مثلا.
أولا هو لا يجوز له أن يبيعها أكثر مما ذكرت له الشركة. الشركة تحافظ على المنتج بتاعها أن يكون في متناول يد الزبون، ولا تريد الشركة أن تغالي في أسعار المنتج حتى لا ينصرف الزبائن عن هذا المنتج إلى منتج آخر رخيص، وبالتالي أنت تضر الشركة من حيث لا تشعر. هي قالت ب50 أنت تبيعه ب55، أنت ضريت الشركة من حيث لا تشعر، لأنه المنتج غلي على الزبون هينصرف عنه بعد شوية. هذه واحدة. الأمر الثاني، الخمسة دي لو فرضنا أنك عملتها وده غلط أنك تعمله، ففي هذه الحالة لابد أن ترد الخمسة إلى الشركة. ساعتها سيقول بس لو رديتها للشركة ستؤذين الشركة، عرفت ان هو غلط من الأول ازاي؟ ففي هذه الحالة لا تفعل هذا ولا ذاك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا
بارك الله بقى. فيكم الله يكرمكم
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الليلة إن شاء الله تعالى مع أهل الذكر في 9 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله، مع فضيل الشيخ محمد مصطفى أبي مصطفى حفظه الله. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا